اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد
صلى الله عليه
وسلم حق قدره ومقداره العظيم. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم بإيمان، وعنا معهم بفضلك وجودك وسعة رحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد ورد في الأثر بأن ستة حسنة لكنها في ست أحسن، ستة حسنة لكن إذا اتصف بهذه الستة ستة تكون أحسن. الورع حسن لكن في العلماء أحسن، والعدل حسن لكن في الأمراء أحسن، والتوب حسن لكن في الشباب أحسن. التوب إلى الله التوبة حسن لكن في الشباب أحسن، والسخاء حسن لكن في الأغنياء أحسن، والصبر حسن لكن في الفقراء أحسن، والحياء حسن لكن في النساء أحسن. ماذا نفهم من هذا الأثر بعدما نصلي على رسول
الله؟
نفهم أن هناك عبادات يشتد الحاجة إليها في بعض الأزمان، في بعض الأوقات، في بعض البلدان، لبعض الأشخاص. هذه العبادات يجب أن نذكر بها لأن الناس غالبا تغفل عنها ولا تنتبه إليها. وحديثي إليكم اليوم عن طاعة يغفل أكثر الناس عنها في هذه البلد، وعن معصية لا يبالي بها الكثير إلا من رحم الله تعالى. فمع هذا الصيف يبدأ أهل هذه البلدان في الانسلاخ من ملابسهم شيئا فشيئا، مع التفنن في إظهار أجساده وكشف عوراته. هنالك يجب على كل خويج لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذكر بعبودية تعتبر هي أساس إسلام المسلم، هي أساس إسلام المسلم، أساس إسلام المسلم، وهي غض البصر. وقد حدثتكم من قبل كيف يغض الإنسان البصر، كلمت في محاضرتين كيف يغض الإنسان البصر. واليوم نريد أن نتحدث لماذا يجب أن نغض البصر، لماذا يجب أن نغض البصر. وكما قلت لكم هذا أساس إسلام، أساس إسلام المسلم، أساس. نعم، ليه أساس؟ ليه؟ لأن بعض القوانين الإلهية تتناسب مع القوانين الوضعية. يعني أنت مثلا إذا امتنعت عن السرقة ربما تكون امتنعت عنها من خشية البشر لا من خشية خالق القوى والقدر سبحانه وتعالى، لكن ما يوجد قانون على ظهر الأرض، ما يوجد قانون، أي قانون على ظهر الأرض يلزم الإنسان بغض بصر، لا يوجد هذا القانون، يستحيل أصلا أن يوجد. فمن رحمة الله بنا أن جعل لنا شيء نثبت به محبتنا لله تعالى، نثبت به ولاءنا لله تعالى، نثبت به أن اتباعنا لله لا من أجل قانون ولا من أجل شيء ملزم ولا حد ولا سيد، إنما نلزم أنفسنا بذلك إكراما لوجه الواحد الأحد سبحانه وتعالى. كما قيل لبعض السلف بما يستعان على غض البصر، قال أن تعلم بأن نظر الباري إليك أقرب من نظرك إليه، أن تعلم أن نظر الباري إليك أقرب من نظرك إليك. اليوم نريد بعدما توحد الله أن نقوي في قلوبنا استنكار هذه المعصية وأن نعين أنفسنا على هذه الطاعة لا سيما هذه الأيام. لماذا يجب علينا أن نغض البصر؟ لأربعة أمور. الأمر الأول لأنها أكبر فتنة، أكبر فتنة إغضاض البصر، أكبر فتنة. نعم، ما هي أكبر فتنة سيتعرض لها الإنسان المسلم؟ فتنة المسيح الدجال. لكن هذه الفتنة هي أكبر فتنة. نعم، هي أكبر فتنة، فتنة المسيح الدجال. نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. لكن هذه الفتنة سوف يسلم من أذاه وينجو من شرها من يموت قبل مجيء المسيح الدجال. هؤلاء الذين ماتوا بالملايين من قبلنا سلموا من فتنة المسيح الدجال. لكن هناك فتنة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تلي على طول فتنة المسيح الدجال، وهي فتنة الرجال بالنساء أو فتنة النساء بالرجال. ماذا قال اللهم صل عليه؟ قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على رجال أمتي من نسائه. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من فتنة النساء، يستعيذ إنه اللهم صل عليه، كان يستعيذ بالله من فتنة النساء، رأى فتنة عظيمة صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد عليه الرضوان لما سئل قيل له رجل يقول: والله لو جلد ظهري بالسياط ما دخلت في معصية لله تعالى، أنا أضرب بالسياط لما أقطع لا يمكن أعصي الله تعالى، لكن لا أستطيع أن أدع النظر إلى النساء. قال: أي توبة هذه، وأي عصمة هذه، وأي صلاح هذا، وقد أوقع نفسه في الفتنة الكبرى. أكبر فتنة أن امرأة تتبع بصرها أو رجل يتتبع بصر آدم. الشيخ ابن قيم الجوزية له كتاب اسمه نزهة المحبين، واسمه روضة المحبين ونزهة المشتاقين، يقول عليه الرضوان بأن من حفظ أربعا أرضى حقا، من حفظ أربعا فقد حفظ دين محمد صلى الله عليه وسلم. أربع حاجات لو أنت حفظتهم خلاص تبقى نجوى. تتخيل هي إيه؟ أربع من أحرزهن فقد أحرز دينا. اللحظات يعني النظرات والخطرات واللفظات والخطوات، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. اللحظات والخطرات والنفضات والخطوات. قال: وأصلهن وشرهن وأساسهن هي اللحظة النظرات، لأن اللحظة يعني النظرة تولد الإيه؟ الخطرة الفكرة، ثم تولد الفكرة اللحظة، ثم يكون بعد ميلاد اللحظة الإيه؟ الخطوة. فأنت كما قال الإمام عبد الله بن المبارك: من أعطى أسباب الفتنة من نفسه أولا لم ينجو منها آخرا وإن كان جاهدا. لا تستطيع أن تنجو. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشر. والمرء ما دام ذا عين مقلبها في أعين الغيب موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد للطرف، لا مرحبا. أول شيء لماذا يجب أن نغض أبصارنا؟ أول شيء لأنها أكبر فتنة، تأتي الفتن كلها من وراء إطلاق البصر. ثاني شيء بعدما تصل على الحبيب لأنك بغضك لبصرك ترقى عند الله تعالى في كل. أنت الآن تصلي خمس صلوات، ها؟ ترقى بالخمس صلوات خمس مرات. تعرف أنت كلما غضبت بصرك كلما ارتقيت إلى الله تعالى، يعني يمكنه أن ترقى إلى الله آلاف المرات كل يوم بغضك للبصر. ولذلك ماذا قال الله؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أزكى يعني أطيب، يعني أحب، يعني أعلى، يعني أغلى، يعني أرفع عند الله تعالى. أرفع من ناحية ماذا؟ الشيخ ابن قيم الجوزية يقول سر هذا الكلام العجيب، يقول وسر هذا أن المرأة إذا نظر نظرة الأنوث، ينظر نظرة يوم يقول أما أنظر نظرة كمان تطفئ حر الأولى وتذهب لظاها من قلب. يعني بعض الناس يبقى ماشي بالطريق يقوم يبص بص حرام أو تبص بص حرام، تقول أما قلب تعلق، أما بص بص كمان عشان أذهب البصة الأولى. هو مش بيذهب البصة الأولى، هو يزيد النار نارا في قلبه. والله تعالى أمر بقطع هذا السبيل صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الفجأة، ما قال قل لك من نظر عشان قلبك ما يتعلقش، إنما قال اصرف بصرك صلى الله عليه وسلم. والله يقول ذلك أزكى. أنا أعلم طبعا بعدما تصلوا على رسول الله أن بإمكان أي إنسان في هذه البلد أن ينظر إلى الحرم كما يشاء. كثير من الناس لا يبالي، لأن الآن كثرة الإمساس أذهبت الإحساس والعياذ بالله عندك. وكثير من الناس يقول لك عم يعملوا ده، أنت عايز نمشي مغمضين، أنت عايز نمشي مغمضين في البلد دي؟ لا يا عم، أنا إيه علي؟ أنا إيش علي؟ أنا علي أن أجتهد في أن أنقل لكم قال الله وقال رسول الله. وبعد كده أنت حر تمشي مغمض تمشي مفتح، أنت حر، دي مش شغلة تاني. أنا شغلتي أنا كخويج لسيدنا رسول الله أن أجتهد أن أنقل لك ما يدلك على الله تعالى. أنت بعد كده تدبر أمرك بنفسك. إذا كان في قلبك حرقة، إذا كان عندك حرص على النجاة في المصير الأبدي كما قال الله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. تستطيع تقول شيء حلو لك أنا مش قادر يا حبي، أنت بتتكلم فيه؟ أنا مش قادر أرد بصر، أغض بصر إزاي؟ مش قادر أرد بصر. لا تقدر، لا تقدر، والله تقدر، غصب عنك تقدر. ليه تقدر؟ لأني خالق الإنسان اللي عارف وسع الإنسان الذي لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. لما يكلفك بغض بصرك ويعلم أنك قادر على غض بصرك، ولولا أنه يعلم أنك قادر على غض بصرك ما كلفك لا إله إلا هو بغض بصرك. فإذا قال غض بصرك يبقى لازم تغض بصرك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم والله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات، مش للمؤمنين بس، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. هكذا أمر الله تعالى، وأمر الله على العينين والرأس. أول شيء لماذا يجب علينا أن نغض أبصارنا؟ أول شيء لأن أكبر فيه. ثاني شيء لأنها ترقي الإنسان عند الله تعالى. ثالث شيء لأن الإنسان ما يستطيع أن يحفظ قلبه إلا بغضه. عايز تحفظ قلبك وترتاح، اللهم صل عليه. ماذا قال الله تعالى في الحديث القدسي؟ تأمل الكلام، تأمل، تأمل وعيش المعنى. النظرة سهم مسموم، سهم مسموم، سهم مسموم من سهام إبليس. من تركه من أجلي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبي. اللهم أعطنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. إن شفت النظرة سهم مسموم، مش سهم بس، لا، سهم ومسموم، مسموم 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 مسموم، هيسمم بدنه وهيسمم عقله وهيسمم عمله وهيسمم تجاره وهيسمم بيته وهيسمم مذهبه وهيسمم نشاطه وهيسمم حياته. النظرة سهم مسموم، سهم مسموم من سهام إبليس، هكذا أمرنا الله تعالى وأخبرنا الله. النظرة سهم مسموم. هنالك إخواني بعدما توحد الله يا عمي النظرة، فالنظرة هتعمل لك ترد عريضة وهتسمم وهتسمم وهتسمم. الناس لا تبالي بحرمات أبدا. أنا أردت كلمة لرجل من أكثر الناس اللي أثروا في حياتي كلها، الشيخ بديع الزمان النورسي مجدد الإسلام في تركيا، يقول كما أن نارا صغيرة، اسمعوا الكلمة كده بس بالقلب، يقول كما أن نارا صغيرة بل حقيرة، نار صغيرة بل حقيرة كعود كبريت مثلا إذا رميته في غابة كثيفة أحرقها بالتدريج بالتدريج. يقول كما أن نارا صغيرة بل حقيرة كعود كبريت مثلا إذا رميته في غابة كثيفة أحرقها بالتدريج، فكذلك نظر العبد المسلم إلى الحرام يحرق عمله الصالح بالتدريج بالتدريج بالتدريج، هذا يحرق عمله الصالح. هذا الكلام نفسه قاله من قبل سيدنا المسيح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، لما قال له الحواريون يا معلم الناس الخير أوصلنا أوصلنا، قال إن موسى كليم الله قال لكم لا تحلفوا بالله كاذبين، موسى قال لكم ما تحلفوا بالله كاذبين، وأنا أقول لكم لا تحلفوا بالله تبارك وتعالى لا كاذبين ولا صادقين، هذه وصية السيد المسيح. فقالوا زدنا يا معلم الناس الخير، قال إن موسى نبي الله أمركم ألا تزنوا وأنا أوصيكم وآمركم ألا تنظروا إلى الحرام حتى لا تحدثوا أنفسكم بالزنا. تخيل بقى الكلام اللي جاي ده بس بعد ما تسمعني توحيد الله تعالى، أقول وأنا أوصيكم ألا تنظروا حتى لا تحدثوا أنفسكم بالزنا، فإن مثل العبد، شوف المثل، فإن مثل العبد إذا حدث نفسه بالزنا كمثل رجل جاء إلى بيت مزوه، بيت جميل فخم جميل متزوه وآخر حلاوة، وجاء فيه وجمع حطب وأوقد فيه نار وأوقد فيه نار، فإن هذا الدخان يفسد هذه التزاوير، الدخان اللي تولع ده في هذه الزينة سيفسد هذه التزاوير والزينة، وإن لم يحرق البيت، فإن الدخان يفسد التزاوير وإن لم يحرق البيت. وأنا أقول لكم إن حديث الإنسان لنفسه بالنظر الحرام يفسد الإيمان في قلب العبد المؤمن، ضيع الإيمان على طول. ولذلك ماذا قال اللهم صل عليه
وسلم؟
قال من أطلق من غض بصره، من غض بصره أطلق الله بصيرته. صليتوا على الحبيب؟ من غض بصره أطلق الله بصيرته. ابن قيم الجوزية يقول نعم، لأن الجزاء من جنس العمل، فلما أمسك العبد بصره عن النظر إلى المحرمات أطلق الله بصيرة قلبه، فرأى ببصيرة قلبه ما يستحيل أن يراه العبد الذي أطلق بصره إلى الحرام، يستحيل أن يرى هذا النور، أن يفتح الله عليه بهذا العلم، أن يفتح الله عليه بهذا الخير. ثم يقول وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه. يا سلام، شوف نفس الكلام السيد المسيح، شوف ازاي هذا كلام تغالف عليه الأنبياء والأولياء والصلحاء والعرفاء. يقول: وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه إذ القلب مثل المرآة الصافية، القلب زي المرآة الصافية، والنظر الحرام مثل الصدى، مثل الصدى كأنك بتصدي المرآة، فإذا زال الصدى ما عدتش بيبص الحرام، خلاص غض بصره، أطلق الله بصيرته. فإذا زال الصدى عادت المرآة لترى الحقائق التي أنزلها الله كما هي عليه. اللهم صف مرآة قلوبنا يا رب، اللهم صف مرآة قلوبنا يا رب. هذا أمر يجب أن نعيه. ويقول ذلك، أنا أعطيك محاضرة من قبل في هذا الموضوع، وهذه خطبة، لأن هذا أمر خطير، ما دام الله نهى عنه لازم نركز عليه، ولا سيما من ابتلي بالسكن في هذه البلاد ينبغي أن يستشعر خطورة النظر إلى الحرام. أول شيء، لماذا يجب أن نغض البصر عن الحرام؟ أول شيء لأنها أكبر فتنة، ثاني شيء لأن غض البصر مرقيك عند الله تعالى، ثالث شيء لأن غض البصر يحفظ قلبك. طبعا هذه الأربعة التي ألقيها عليكم، طبعا هذه ليست من رأسي، هذه اختصار ل15 سبب ذكرها الشيخ ابن قيم الجوزية في روضة المحبين ونزهة المشتقين. أنا ضغطتها ضغطا وعصرتها عصرا في هذه الأربعة بعدما تصلوا على رسول الله. رابع سبب يوجب على العبد أن يغض بصره عن الحرام، لهذا اختبار لنا بعد رمضان، نختبر أنفسنا، إحنا امتنعنا عن الحلال، عن الزوجة الحلال في رمضان، أفلا يجب أن نمتنع عن الحرام، عن النظر الحرام؟ هذا علامة قبول، بعد علامة قبول للصيام. رابع شيء، حتى تتمتع بالحلال، شوف أي تتمتع، لا يمكن تتمتع بزوجتك الحلال إلا إذا غضضت بصرك عن الحرام. خذوا بالكم بقى، ده مش كلام بقى تقولوا ده كلام مشايخ، ده أنت فين وإحنا فين؟ لا، الراجل أليكساس كارليل اللي مؤلف كتاب الإنسان ذلك المجهول، هذا من أعظم الكتب طبعا لمن يعرفه، يعني أعظم الكتب اللي ألفت في التراث الإنساني، اسمه الإنسان ذلك المجهول. هذا الرجل تتبع أسباب التفسق الاجتماعي، الأصل الرجل ده أصله طبيب كبير للنفس، طبيب نفساني كبير يعني، فهو تتبع أسباب التفسق الاجتماعي وأسباب الشقاء الزوجي، ورصد هذه في دنيا الإنسان ذلك المجهول، ثم قال: لا يمكن، شوف هذا كلام أطباء وأطباء من الدرجة الأولى، هذا الكتاب اقرأ عن الإنسان ذلك المجهول من أعظم الكتب اللي خرجت في القرن الفائت القرن العشرين، قال: لا يمكن لزوجية أن تسعد، لا يمكن لزوج وزوجة يسعد بعض إلا إذا قصر كل واحد منهما عينه على الآخر، يبقى عينه على معاه بس، يبقى ما بيبصش إلا على مراته بس، ما بيبصش إلا على زوجها بس. الرجل تتبع أسباب الشقاء الزوجي، بص لأكبر سبب إطلاق البصر، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تواد اثنان في الله، ما تواد، هذا كلام ينطبق على الزوجين، ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما. أنت من أجل أن تتمتع بزوجك الحلال، من أجل أن الله يكرمك فتحب امرأتك، من أجل أن ترى امرأتك أجمل امرأة في هذه الدنيا، غض بصر، غض بصرك، علامة فعلا أنك غضضت بصرك أنك ترى زوجة أجمل امرأة على ظهر الأرض، وعلامة أنك فعلا أطلقت بصرك أنك تقول الواحد حاسس إن الجو زوجته يا أخي، ده الواحد يا أخي حاسس إن أمه اللي معاه والله في البيت، ليه؟ لأنك سمعت، بدأت تسمع لحديث الأخريات، وحديث الأخريات طبعا جرس ناعم، كان نظرة بازمة الشيطان يجره واحدة واحدة حتى تقع فيما يغضب عليك رب الأرباب سبحانه وتعالى. أخي إذا أردت أن الله يمتعك بالحلال غض بصرك عن الحرام، إذا أردت أن الله يكدر عليك حياتك، وإذا أردت إن كأنك تقول يا رب اخرب علي بيتي يا رب، كأنك تقول هذا إذا نظرت إلى الحرام، ستكون زوجتك أو سيكون زوجك برضه سيريك النجوم في عز الظهر. ليه؟ لأنك أطلقت بصرك وغضبت وخالفت أمر الله عز وجل. أيضا الإخوة والأخوات الشباب الغير متزوجين، أنا أقول لأولادي لبناتي الذين يسمعوننا الآن، كلما غض الشاب وغضت الشابة بصرها عن الحرام كأن والله العظيم صندوق يضع فيه كل يوم دولار، كل يوم دولار، سيفتح هذا الصندوق يوم زواجه فيجد زوجية تسعده، زوجية تشفيه، زوجية تكرمه. لماذا؟ لأنه تعبد لله تعالى بغض البصر. إذا أطلق بصره بقى لازم يبتلى بامرأة أو تبتلى بزوج يعكر عليها حياتها، فأنت من أجل أن الله يسعده في زوجيته، من أجل أن الله يا ابني أو يا بنتي يكرمك بعد ذلك ويسعده ويعليك ويرقيك، عليك أن تغض بصرك. اليوم كنا نتحدث عن عبودية من أجل العبوديات، عبودية غض البصر، وقلنا لماذا يجب على الإنسان أن يغض بصره لأربعة أمور. أول شيء يجب على الإنسان أن يغض بصره حتى ينجو من الفتنة الكبرى، قلنا أكبر فتنة هي فتنة النساء. ثم يجب على الإنسان أن يغض بصره حتى يرقى بغضه لبصره عند الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ثم يجب على الإنسان أن يغض حتى يحفظ هذا القلب، حتى لا يذنب. كلما غض بصره أطلق الله بصيرته، اللهم أعنا على غض أبصارنا، اللهم احفظ أبصارنا يا رب، اللهم احفظ أبصارنا عن الحرام يا رب. رابع شيء، لماذا يجب أن يغض بصره؟ حتى يمتعك الله، سيمتعك بالحلال إذا كنت متزوجا، سيمتعك بزوجك، وسيمتعك إذا كنت شابا سيكرمك بزوجة صالحة، وإذا كنت شابا سيكرمك بزوج صالح. أيها المسلمون، البر لا يبلأ والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئ كما تدين تدان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون به.